بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن إسحاق رحمه الله وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثلما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي المرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. إخوة الإسلام، سبق وتكلمنا في خطب عن هذا الموضوع وذكرنا أن اليهود في المدينة كانوا يتشكلون من 3 قبائل: قبيلة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وأنه كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة. أول دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كتب هذه المعاهدة بينه وبينهم، ومن بنود هذه المعاهدة تنص على وجوب التناصر فيما بين المسلمين وبين اليهود. إذا حرب أحد الطرفين، وأن يهود بني قينقاع القبيلة الأقوى والأشجع والأكثر عددا من قبائل اليهود، كانت أول قبيلة تنقض العهد والمعاهدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم عليه الصلاة والسلام 15 ليلة حتى اضطروا إلى النزول على حكمه والاستسلام له صلى الله عليه وسلم. فقام رأس المنافقين يحامي عنهم، كما روى ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي بن سلول لما رأى اليهود نزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام فأسرهم وجمعهم، جمع الرجال في مكان واحد وكتفهم أي ربطهم جميعا، قام عبد الله بن أبي بن سلول وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، أحسن في موالي، أي في حلفائي وجماعتي، وكانوا حلفاء الخزرج. فأبطأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ثانية: يا محمد، أحسن في موالي، عليه الصلاة والسلام. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فحينها أدخل يده في جيب درع النبي عليه الصلاة والسلام، أي يريد أن يمسكه حتى لا يذهب، فقال له صلى الله عليه وسلم: أرسلني. يقول الراوي: وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا، أي من شدة الغضب تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: ويحك، أرسلني. قال: لا والله، لا أرسلك حتى تحسن في موالي. 400 حاسر و300 دارع كانوا قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. هنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هم لك. فأمر صلى الله عليه وسلم بتخلية سبيلهم، إنه فقط يريد ألا يقتلوا. هنا النبي عليه السلام أعطاه ما يريد ألا يقتلوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم بعد ذلك في المدينة، أمر بإجلائهم خارج المدينة، فأخذوا أطفالهم ونساءهم وأمتعتهم وتوجهوا إلى الشام. والمؤرخون وأهل السير يذكرون أنهم سكنوا في أذرعات، وهي الآن تسمى درعة، من بلاد حوران. هذا مختصر إخوة الإسلام غزوة بني قينقاع، وذكرنا الفوائد أو بعض الفوائد التي فيها. اليوم بعون الله تعالى نتكلم عن قصة عظيمة حصلت قبل إجلاء بني قينقاع، وبالذات ظاهر هذه القصة حصل أثناء حصار النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في حصونهم لبني قينقاع في حصونهم. أثناء الحصار وقعت هذه القصة في الترتيب الزمني، لكن نزل بسببها آيات كثيرة من القرآن الكريم بسبب هذه القصة التي وقعت، لكن نحن أرجعنا الكلام عنها بسبب أن الآيات نزلت بسببها، وبسبب أيضا ما جرى بعد ذلك من فعل عبد الله بن أبي بن سلول لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني امرؤ أخشى الدوائر. فبسبب موقفه آخرا من يهود بني قينقاع وما جرى قبل ذلك نزلت الآيات الكريمة. أتكلم أول شيء بعون الله عن هذه القصة العظيمة، ثم نتكلم عن الآيات التي نزلت بسببها. ما هي هذه القصة؟ رواها ابن إسحاق رحمه الله وابن جرير الطبري عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، وهو حديث مرسل. ماذا يقول فيه؟ يقول: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم. يعني كما ذكرت ظاهر القصة أن جرت إسا قبل ما يكتفهم النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر بإخلاء سبيلهم، القصة جرت قبل ذلك. والظاهر أنه لما كان في حصار، لأن الراوي ماذا يقول؟ لما حاربت بنو قينقاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن في حرب، في حصار، في حرب، في نبي يحاسر عليه الصلاة والسلام وهم مستعدون للحرب. فلما يقول حاربت بنو قينقاع رسول الله عليه الصلاة والسلام تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، إذن عبد الله من أول الأمر، من أول الحصار أصلا كان يدافع عنهم وكان يزود عنهم ويحامي عنهم. فكان الظاهر أنه كل ما أراد النبي عليه السلام يهاجمهم أو كذا يقول له: لا، نصبر عليهم، هم جماعتي، نطول بالكم عليهم وكذا. فكان متشبثا بأمرهم من أول الحصار. هنا يقول الراوي: فمشى عبادة بن الصامت وهو أحد بني وأحد بني عوف، وبنو عوف هم قبيلة الخزرج. فمشى عبادة بن الصامت وهو أحد بني عوف، ولهم من حلفه مثل الذي لهم من حلف عبد الله بن أبي ابن سلول. ما معنى هالجملة؟ يقول الراوي بأن عبد الله بن أبي بن سلول لما كان من أول أمره يدافع عن يهود بني قينقاع ويحامي عنهم ويذود عنهم، في أحد الصحابة المؤمنين وهو عبادة بن الصامت، وكان أيضا من نفس قبيلة عبد الله بن أبي وهي الخزرج، وكان مثله زعيما في قومه، والعلاقة بين الخزرج وبين اليهود بني قينقاع كانت علاقة حلف ومناصرة. فيقول الراوي أنه ليجمع بين عبادة ابن الصامد وبين اليهود من الحلف، ونفس الحلف اللي كان يجمع بين اليهود وبين عبد الله بن أبي، نفس الحلف. يهود بني قينقاع والخزرج قبل الإسلام عملوا حلف تناصر فيما بينهم، مثل ما بيقول يوم معاهد الدفاع مشترك. فعبادة من نفس قبيلة عبد الله بن أبي بن سلول، من خزرج، أحد بني عوف من بني الخزرج. فنفس الحلف اللي ينطبق على عبد الله ينطبق أيضا على عبادة، لكن الموقف متغير، الموقف غير. فلما عبد الله تشبث باليهود ووقف دونهم يحامي عنهم، هنا مشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: وكان أحد بني عوف لهم من حلفه مثل الذي لهم من حلف عبد الله بن أبي. لكن ماذا قال عبادة؟ يقول: فمشى عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن حلفائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم، كثيرا سلاحهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم، ولا مولى لي إلا الله ورسوله. ماذا يقول عبادة لما رأى تشبث ودفاع عبد الله بن أبي عن اليهود؟ جاء بموقف أمام الناس، وعبد الله موجود، ابن أبي موجود في نفس الموقف، نفس المجلس. جاء أمام الناس وقال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، تشهد عليه إن أوليائي أي حلفائي وجماعة من يهود بني قينقاع، أعترف بأنهم كانت شديدة أنفسهم، أي كان قلوبهم قوية في القتال، وهم مشهورون بأنهم كانوا من أجرأ اليهود، شديدة أنفسهم، كثيرا سلاحهم، شديدة شوكتهم، أعترف بأنهم جماعة أقوياء، يعني يطمع الإنسان أن يبقوا جماعته وحلفاءه، لأنه بهم إذا صار عليه خطر يدافعون عنه، لكن إني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم، أي هذا الحلف الذي كان بيني وبينهم إذا كان ضد الإسلام وضد مصالح الدين، فإني أتبرأ من هذا الحلف وألوذ بالله سبحانه وتعالى وأتولى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولا مولى لي إلا الله ورسوله. يعني كانوا هؤلاء حلفائي بالجاهلية وأول الإسلام، ما كان في بينك وبينهم حرب، بس الآن كونهم أعلنوا الحرب عليك، فإني أتبرأ منهم ومن حلفهم وجماعتهم وأوالي الله ورسوله. هذا قاله أمام الناس، فقام عبد الله يرد، ابن سلول، ابن أبي بن سلول المنافق يرد عليه، فقال: ولكني لا أبرأ من ولاء يهود، فأنا رجل لا بد لي منهم. يقول عبد الله لما رأى عبادة يتبرأ من اليهود، خاف عبد الله بن أبي على جماعته أن يضعفوا، جماعته المنافقين أن يضعفوا، فقام يقوي عزمهم، فقال: هو تبرأ منهم، أنا لا أتبرأ من ولاية بني قينقاع أبدا، هم جماعتي وأنا متمسك بصداقتهم وبالحلف الذي كان بيني وبينهم، فأنا رجل لا بد لي منهم، أنا هؤلاء بحتفظ فيهم، يوم من الأيام تغيرت الأمور، هؤلاء يقفوا إلى جانبي وإلى صفي. ماذا يجيب عليه الصلاة والسلام؟ شوف هالموقفان المتناقضان أمام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول؟ قال صلى الله عليه وسلم، يخاطب عبد الله بن أبي بن سلول، قال له: يا أبا حباب، أرأيت الذي نفست به من ولاء يهود على عبادة فهو لك دونه. ما معنى الحديث؟ يقول له النبي عليه السلام، خاطب عبد الله بن أبي بن سلول وكنيته أبو حباب، قال له: يا أبا حباب، أرأيت الذي نفست به من ولاء يهود على عبادة هو لك دونه. يعني قال له: شفت هذا الحلف والولاء، ولاءك لليهود الذي نفست به، أي تمسكت به وبخلت به، بخل به أي من شدة تمسكه به وحرصه عليك، كان مشي نفيس تمسك به، قال له: رأيت هذا الولاء لليهود والحب لليهود والمناصرة لليهود، هذا الحب والمناصرة لهم اللي تمسكت به وما رضيت أن تبذله لله ورسوله وتتركه من أجل الله ورسوله، وبخلت به على عبادة، إن عبادة تبرع به لله ورسوله، تخلى عنه لله ورسوله، حب اليهود تخلى عنه لله ورسوله، أنت تمسك. قال: أرأيت هذا الولاء لليهود الذي تمسكت به وتركه عبادة؟ قال له: نعم. قال: هو لك كله. يعني حلال عليك هذا الولاء لليهود والحب لليهود، فإنه يضرك ولا ينفعك. هذا معنى الحديث. قال هو لك، النبي عليه الصلاة والسلام يعيب عليه، ينكر عليه، قال له خذ كل حب اليهود لن ينفعك شيئا. أرأيت الذي نفست به من ولاء يهود على عبادة فهو لك دونه، خذ كله. فماذا يقول؟ يقول إذن أقبل، أنا راضي. شوف هذه قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنزل الله تعالى هذه الآيات العظيمات الكريمات، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. آيات طويلة إخوة الإسلام، أكتفي بهذا القدر من الآيات أفسرها قدر الإمكان. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتخذوهم حلفاء، لا تستنصروا بهم، لا تصافوهم مصافات الأصدقاء والأحباب. لماذا؟ يقول بعضهم أولياء بعض، أي إن اليهود والنصارى وإن كانوا مختلفين فيما بينهم لو تركتهم لوحدهم لقتل بعضهم بعضا، لكنهم يجتمعون على الإسلام وكراهية الإسلام وأهل الإسلام. قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ليش؟ بعضهم أولياء بعض، أي في حرب الإسلام يجتمعون عليكم، يتناصرون عليكم، بعضهم أولياء بعض أي عليكم. ثم هددهم الله تعالى، قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي هو مثلهم. إن هنا العلماء قالوا أي إذا كان راضي بطريقهم بسبيلهم ودينهم فهو كافر مرتد، أما إذا ما كان راضي بس صدقهم لمصلحة ما ليس مرتدا لكن وقع في معصية كبيرة تختلف درجتها بحسب الضرر الذي نال المسلمين من حلفهم معهم. ثم قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي ترى المؤمنين أو اللي ينتسبون للإمام الظاهر الذين في قلوبهم مرض، أي قلوبهم نفاق وشك وريبة. فترى الذين في قلوبهم مرض أي من المنافقين يعلنون الإسلام بالظاهر بس بالباطن في قلوبهم شك بالدين وريبة من انتصار الإسلام وتردد وقلق. فترى الذين في قلوبهم مرض مثل عبد الله بن أبي سلول يسارعون فيهم، أي يسرعون إلى مرضاتهم وإلى محالفتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. لكن نحن قوم، قال إني امرؤ أخشى الدوائر. ما معنى الدوائر؟ أي أنا إنسان أخاف من المصائب التي يدور بها الزمان، فقد تصيبنا ضائقة مادية أو هزيمة. فهؤلاء بالآلاء تمسك بهم، ينقذونني عند الجوع وينقذونني عند الهزيمة. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول تعالى فعسى الله، يا أخي الإسلام العلماء قالوا عسى لفظ يدل على الرجاء في حصول المطلوب، على الرجاء والطمع في حصول المطلوب. إنسان يتمنى يقول يا ريت عسى أنه يحقق لي هذا الأمر، لكن إذا كان هذا العسى صدر من الله عز وجل فقال العلماء كما يقول ابن عباس وغيره يفيد التحقق، لأن الله تعالى أكرم الأكرمين ولا يخيب رجاء السائلين. فالله ماذا يقول؟ يقول تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أي بالنصر للمؤمنين أو أمر من عنده. قال العلماء الأمر من عنده أي حتى بدون أن ينصر المؤمنين يزلزل قلوب اليهود وأعداء الإسلام بدون معركة، كما جرى بعد ذلك سترون مع أيام السيرة بعون الله كيف الله زلزل قلوب يهود بني النضير فاستسلموا بدون قتال. فعسى الله أن يأتي بالفتح أي بالنصر بعد معركة مع المؤمنين أو بأمر من عنده أي بهزيمة يلزقها بهم بدون حتى قتال فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين أي فيندم حينها المنافقون على ما كان منهم من مودة ومحالفة اليهود والنصارى. هذا باختصار معنى الآيات. يا أخوة الآيات عظيمة لها أثر كبير في حياتنا في واقعنا فوائد كثيرة بس للأسف الوقت لا يتسع لكل الفوائد. أذكر فائدة أو فائدتين بعون الله. أول فائدة الله تعالى ينهي على المنافقين ويزم المنافقين. لماذا؟ لأن المنافق همه المصلحة، همه الكرسي، همه المنصب، ما هم نصرة الإسلام. فبدل لما يصطرع الإسلام مع الكفر المنافق بدل إجرهان وإجرهان يقول تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ليش إجرهان وإجرهان؟ بلا إذا انتصر مسلمين بنأخذ نحن وظيفة أو منصب عندهم، وإذا كان هزم وانتصر الكفار بدل أن أيضا حماية من طرفهم. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هؤلاء يذمهم الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يحب من الإنسان إذا آمن بالله عز وجل أن يكون صادقا في إيمانه، يقف مع الحق حتى لو في مواقف هزم فيها أهل الحق وزل فيها أهل الحق يبقى ثابتا على دينه. الله تعالى ذكر المؤمنين في غزوة الأحزاب لما اجتمعت عليهم كل جيوش الكفر يومها في المدينة في ناس ثبتوا. يقول تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما خافوا، ما رجفوا، ما راحوا يبعثوا مراسيل لأعداء الإسلام. المنافق لا، لما أول ما اجتمع جيوش الكفر على الإسلام دغري قالوا هالدين باطل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا اللي كان يقول لنا يا محمد عليه السلام الدين بده ينتصر ويحكم الأرض كلها هذا كلام زائف، ما وعدونا إلا باطلا من القول. هذا اليوم يأخذ الإسلام نرى هذه الآيات في حياتنا اليوم. شوف اليوم ظاهر الأمر أن المشروع الإيراني كسب جولة على أهل السنة، ظاهر الحال ظاهر الأمر. فبدأ بتشوف دغري بلش سياسي السنة، وحتى بعض المشايخ للأسف لما لقوا المشروع بلش يكسب جولة بعد جولة على أهل السنة في العراق في سوريا دغري بلش يبعثوا المراسيل يا جماعة نحن بدنا نحاور، من أكو ما بدنا نحاور، نقعد نحكي نشرب شاي، نقعد بنحكي نشرب شاي، شو الإشكال؟ شو في بيننا وبينكم أصلا؟ نحن منا ضدكم، منكم أعدائنا. طيب يا جماعة أنتم ما كنتم من أول كنتم تقولوا أن هؤلاء فعلوا بأهل السنة في لبنان، سجنوا شبابنا وهمشوا بلدنا وجوعوا أهلنا وقتلوا إخواننا في سوريا وشردوهم وشاركوا الأسد في جرائمه عليهم، وقلتم ما داموا كذلك لن نجلس معهم على مائدة واحدة ولن نحاورهم ولن نخوض معهم في حكومة واحدة ما داموا يقاتلون أهلنا في سوريا. طيب الآن ما الذي تغير الآن؟ شو اللي تغير؟ هل رجعوا من سوريا؟ هل تابوا إلى الله؟ هل ندموا على قتلهم للأطفال والنساء والشيوخ في سوريا؟ هل ندموا على قتلهم لإخواننا الشباب واغتصابهم للبنات في سوريا؟ ما أظهروا لا ندما ولا توبة. طيب لماذا تسرعون إليهم؟ ترسلون المراسيل، تجلسون إليهم، تتوسلونهم أن يحاوروكم، ليش؟ هذا نفاق. بيقول لك يا أخي إذا كانت الجولة لهم وانتصروا وسيطروا على البلاد كلها بالقليل بيأمنونا ما بيقتلونا وبيحطونا كمان على الكرسي، بيعطونا وزارة أو منصب أو نيابة أو شي شغلة أحسن ما نطلع بلوشي. هذا الذي يبغضه الله تعالى ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم. مسلم عليه أن يثبت على الحق سواء كان في مغنم أم في مغرم. بعدين اللي يظن أنه لو كسبوا جولة ولا جولتين يظن أن الإسلام سيهزم وأن هؤلاء سيمكن لهم في الأرض، هذا نقول يسيء الظن بالله عز وجل. حاشا لله، حاشا لله تعالى أن يمكن لأعدائه في الأرض أو أن يهزم هذا الدين، حاشا لله أن يهزم الإسلام، هذا سوء ظن بالله عز وجل. يقول تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الإسلام منتصر لا محالة في الإسلام، لا تشكوا في وعد الله عز وجل، إسلام منتصر. الله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر لابد، لكن الله تعالى يؤخر النصر لحكم ما في الآن مجال لذكر أسبابها. هذه الفائدة الأولى من الآيات، الحكمة الأولى من هذه القصة. الفائدة الثانية يا أخي الإسلام، في بعض الشباب متحمس اللي ما عنده علم شرعي، تلاقي إذا الشيخ جلس مثلا مع أحد النصارى المسؤولين وقعد وبنى معه علاقة أو صداقة أو كذا، دغري يحكمون على الشيخ بالردة، يعني مرتد. لك ليش مرتد الشيخ؟ يقول لك يا أخي جلس مع النصارى كفار وكذا، والجلوس ولاء لهم، والله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهو مثلهم كافر. لك يا أخوي هؤلاء جهلة، هذا جهل بالدين بدين الله عز وجل. يا شباب ارجعوا في العلم إلى أهل العلم، ما تكتموا من أنفسكم. هذه الآيات يقول أهل العلم، هذه الآيات ليست في عموم اليهود والنصارى، ما في كل يهودي ونصراني، هذه الآيات نزلت في قوم من اليهود والنصارى كانوا محاربين للإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا الحرب عليه، فهؤلاء مصادقتهم محالفتهم مناصرتهم ردة. نعم، والأعداء مش أي نصراني تطبق عليه الآية هذه الآيات. قلت لي شو الدليل إنه هذه نزلت فقط في اليهود والنصارى الأعداء المحاربين؟ الدليل نفس سبب نزول الآيات، اقرأ أسباب نزول هذه الآيات الكريمات. يقول لما ذكر قصة بني قينقاع وكيف عبد الله بن أبي ابن سلول قال: أنا رجل أخشى الدوائر بدي أتمسك باليهود، وعبادة بن الصامت يقول: أنا أتولى الله ورسوله. الله أنزل الآيات في عبادة وفي عبد الله بن أبي وفي اليهود، بس يهود بني قينقاع نزلت فيهم الآيات كانوا محاربين، كانوا أعلنوا الحرب على الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا أعلنوا الحرب، فنزلت الآيات فيهم في قوم محاربين. بعدين اقرأوا آخر الآيات يا أخوة الإسلام، سياق الآيات يدل على المعنى. في آخر الآيات ماذا يقول تعالى؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نفس الآيات اللي نزلت نفسها نزلت سوا. الله يقول لهؤلاء اليهود والنصارى اللي نحن عملكم ما تولوهم ولا تصدقوهم ولا كذا كذا، هم أنفسهم كانوا لما أنتوا تنادوا بالصلاة يرفع المؤذن الأذان للصلاة، كانوا إذا شافوكم رحتوا على الصلاة بيستهزوا فيكم، لك الصلاة ركوع وسجود كله لعب ومسخرة. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها، أي الصلاة والمنادات لها، هزوا ولعبا، صار يتمسخروا عليكم، يسخرون منكم ويستهزئون بكم. إذن هو الأعداء أعلنوا استخفافهم بشعائر الإسلام وبدين الإسلام وبنبي الإسلام وأعلنوا الحرب على الإسلام، هؤلاء لا تجوز موالاتهم. أما إذا كان في نصارى عندهم مع المسلمين عهد أو ذمة أو مسالمة أو غير ذلك من أسباب العيش المشترك، فهؤلاء لا يجوز أن نقول كل واحد مسلم جلس معهم أو ابتسم لهم أو تواصل معهم أو بنى علاقة صار مرتدا عن الإسلام. بالعكس، هؤلاء يجوز الجلوس معهم وبناء العلاقات، وحتى الإسلام أجاز البر، الإحسان إليهم، برهم والإحسان إليهم، أجاز أن تنفق عليه من الصدقات، التطوع مش الزكاة. يقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني النصارى أو اليهود اللي مسالمين معاهدين ما حاربوكم، هؤلاء يجوز أن تحسنوا إليهم، حتى ويت فقير تساعد منهم ما في مشكلة، تجلس معه تكلم معه تبني صداقة معه. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هالي اللي الله تعالى نهانا عن محالفتهم. زيك الشباب تسرع في التكفير بدون علم. وأنا لو بس بدي أذكر المآسي اللي بنيت على هذا، على فهم السيء للآيات، فهم الخطأ، بنيت مجازر في شباب على قول كفار، لأنه جلسوا مع فلان وفلان، مع الحاكم ولا مع المسؤول فلاني، صاروا مثلهم في الكبر وبلشوا بقتالهم، تركوا قتال المجرمين، تركوا قتال الدكتاتور وبلشوا قتال إخوانهم بسبب سوء فهم للآيات الكريمة. مشكلة هذه. إذا نقرأ الآيات بفهم السلف، فهم العلماء، ابن تيمية رحمة الله عليه لما دخل التتار إلى الشام أسروا مسلمين وأسروا نصارى، من جملة من أسروا، فابن تيمية عالم من علماء الإسلام مجاهد أيضا، ذهب إلى ملك التتار، القائد العسكري كان قازان، راح جلس معه. اليوم إذا عدت مع مسؤول بيقول لك إف الشيخ باع الدين، لك يا أخي ابن تيمية جلس مع قازان، بس مشان شو جلس؟ ما طلب وظيفة؟ قالوا يا قازان اتق الله ورد الأسرى. كلمه كلاما كبيرا عظيما. فقازان دخلته هيبة ابن تيمية رحمة الله عليه، ألقى الله في قلبي هيبة ابن تيمية، حتى تعجب الحاضرون اللي كانوا مع ابن تيمية، تعجبوا من شدة لهجة ابن تيمية على قازان ملك التتر، كان مخيفا، سمعته مخيفة، بيقتلوا بالشرد ما حدا بيمسل عن حدا. ابن تيمية دخل عليه وبهدلوا، قالوا كلاما كبيرا، قالوا أنت تزعم أنك مسلم وأنت أسوأ من الكفار، فعلت بالمسلمين كذا وكذا. نعم اللي جنبه قال يا لطيف الآن ستقطع رؤوسنا قطعا. مع هيك الله تعالى ألقى في قلب قازان الهيبة من ابن تيمية، فقال شو بدك يا شيخ؟ قال له بدي الأسوأ لخدهم، كل الموقوفين وخدهم. فلما أطلق الأسرى انتبه ابن تيمية أنه أعطى بس أسرى المسلمين، بس النصارى اللي كانوا مأسورين ما أعطى إياهم، فرفض ابن تيمية، قالوا لا أذهب، ما برجع إلى الشام حتى تعطيني أسرى النصارى أيضا. شوف هذا أليس من مناصرتهم، مناصرة مسلمين للنصارى، أليس هذا من مما أمرنا الله تعالى بأن ننصر المظلوم لأن أسروا ظلما؟ ابن تيمية فعلها، بس هالنصارى ما كانوا محاربين، ما كانوا أعداء، كانوا مسالمين يعيشوا مع المسلمين في كنفهم في حمايتهم، فأنت هم يعيشون في حمايتك ما فيك تتخلى عنهم، فقالوا ما برجع إلا ما تجيب لي موقفين نصارى مع المسلمين. فاضطر الملك التتري إلى أن يعطيه النصارى مع المسلمين، فهذا لم ينه الله تعالى عنه. أما أن نحالف ونناصر ونستنصر ونصافي أعداء الله، فهذا مما نهانا الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الآيات ذكرت لكم نزلت طويلة، لكن في آخرها لابد أذكر أن كما تكلمت عن يهود بني قينقاع وعن موقف المنافقين منهم، أيضا آخر الآيات تكلم عن موقف عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول تعالى فيه وفي أمثاله، يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أي عبادة وموقفه من تولي الله الرسول، تولى الله تعالى أي بطاعته والإخلاص إليه، وتولي الرسول بالاتباع أمره والاقتداء بسنته، وتولي المؤمنين بمناصرتهم، يقول فإن من تولى الله ورسوله والمؤمنين فالله تعالى سوف ينصرهم. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بالمشروع الإيراني، عليك أيضا بالأسد وحلفائه، إنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.